إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن فضيلة ووظيفة من وظائف شهر شعبان، ولا نعلم له إلا هذه الوظيفة العظيمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. بوب الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصوم، قال: باب صوم شعبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: استحبابه. ثم ذكر حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه سنة مهجورة لدى كثير من المسلمين والمسلمات، ألا وهي الإكثار من الصيام في شعبان. أيها المسلمون عباد الله، كما تعلمون أننا نستقبل ليلة ويوما من ليالي هذا الشهر ويوما من أيامه، هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان. فلنتأمل أيها المسلمون وننظر إلى هذه الليلة وإلى يومها، هل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحياء هذه الليلة؟ هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تخصيص هذه الليلة ببعض العبادات وبعض الطاعات؟ هل اجتهد سيد المجتهدين عليه الصلاة والسلام في طاعة رب العالمين في هذه الليلة؟ هل أحياها
وهي ليلة النصف من شعبان، فهو من الأحاديث الضعيفة ومن الأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه الليلة هي من جملة ليالي السنة لا تحيا بطاعة ولا بصلاة ولا بذكر ولا بقراءة القرآن، إنما جاء عن بعض التابعين إحياء هذه الليلة وتعظيم هذه الليلة، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول القائل صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذن أيها الناس، فلا تثبت الفضائل ولا تثبت التخصيصات، لا يثبت فضل زمن من العزمنة ولا مكان من الأمكنة، ولا يخصص زمان من العزمنة ولا مكان من الأمكنة بطاعة أو بعبادة إلا بدليل من القرآن الكريم أو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فيها يفرق كل أمر حكيم. ما هي هذه الليلة التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم؟ إنها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، فهذا قول ليس بصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: يتجلى وينزل ويدنو سبحانه وتعالى. يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو شاحن. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه ينزل كل ليلة، لأن النزول الإلهي في ليلة النصف من شعبان نزول الرغبة من أول الليلة. وأما النزول الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فإنه نزول خاص في الثلث الأخير من الليل. فلا تعارض إذا هذا الحديث الواحد الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان. ولكن كما سمعتم لا يقال منه أننا نجتهد في هذه الليلة أو نعظمها أو نفهيها بطاعة أو بعبادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا إلى مغفرة ذنوبنا ومعاصينا، فلنحذر أيها المسلمون من هذين الذنبين العظيمين اللذين ذكرهما نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام سببين من أسباب عدم مغفرة الله سبحانه وتعالى. فيغفر الله لجميع خلقه، يطلع الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مناح. فيا من يريد من الله المغفرة للذنوب والمقصود من ذنوب الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. احذر من هذين الذنبين، احذر من الإشراك بالله عز وجل، فإن الله أوجدك، الله خلقك لطاعته وحده لا شريك له، أمرك بالعبادة الخالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال حق العباد او قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاحذر ايها المسلم من الشرك بالله عز وجل، احذر ان تسلب طاعه من الطاعات او عباده من العبادات لغير رب الارض والسماوات، ان تدعو غير الله، ان تستغيث بغير الله، ان تلجا الى غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه، ان تذبح لغير الله، ان تنذر لغير الله، ان تحلف بغير الله، ان تعدي السحر والمشعوذين والكهان والعرافين، ان تعلق الحروج والعزائم، كل هذا من انواع الشرك واورابه اذا اردت ان الله عز وجل يغفر لك ذنبك. قال الله سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اخرج الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وعشرين. وفي روايه خطيئة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو